الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الحق باسمه الأعظم ألا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار، وأن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن لهيب النار، وأن يغفر لآبائكم وأمهاتكم، وأن يجمعكم بهم على أرائك الجنة متقابلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم يا رب العالمين. أحبابي، وفي هذه الروضة التي أمرنا أن نرتع فيها، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ومن عظم هذا الرب العظيم جل وعلا أن جعل على أديم الأرض من رياض جنته، وجعل ملائكة السماء يتنزلون للقائكم، فليس الذي حضر من البشر، إنما من الملائكة الكرام الكاتبون الذين امتلأت بهم هذه الأركان. اللهم اذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ، واجعل نداءنا من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أحبابي، حبيبنا صعد المنبر يوما فدعا وأمن على دعائه جبريل، رغم أنف امرئ ثم رغم أنف ثم رغم أنف، خاب وخسر. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ثم لم يدخلاه الجنة، شقي. طفل صغير قال له معلم التوحيد إن تراب الجنة من مسك، وحصباؤها من لؤلؤ، وحشيشها من زعفران. قال هذا عندنا في البيت منه كثير. ضحك المعلم، قال عندكم أنا أبوك تراب الجنة، هذا مسك، قال عندنا كثير. فلما أتى من الغد وقد وعده المعلم إذا أتى من تراب الجنة ولو قبضة 10 درجات، لو حصلت قبضة من تراب الجنة ما بغينا المدارس ولا الكليات. عموما هذا الصغير الرجل أتى إليه بكيس ممتلئ تراب، فلما قدمه إلى معلمه ضحك المعلم، قال وأنا أبوك هذا رمل، هذا تراب، هذا عندنا في المدرسة وعندنا في الشارع. قال لا، يختلف عن الذي عندك في بيتك وفي المدرسة، هذا تراب مشت عليه أمي صباح هذا اليوم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلزم قدميها فثم الجنة. ما أجمل أن نربي أبناءنا أن أقدام الأمهات مفاتح الجنان تحتها. اللي خلى الطفل يصرخ في وجه أمه ويعربد في وجه أمه ويجيب لأمه السكر والضغط والكوليسترول وكل الأمراض، سببها أنه لا يرى أن أمه باب الجنة. لو علم أنها باب الجنة والله لا يرفع الصوت، سيخفض جناح الذل لها. كنت في رحلة دعوية إلى صحراء، وتبعد المدرسة التي زرتها أكثر من 80 كيلومتر عن الإسفلت، فلما دخلتها إذا في هذه المدرسة 40 طالب مرحلة ثانوية، فقلت لهم عرف لي البر، ما هو بر الوالدين؟ فقام أحدهم راعي إبل وراعي غنم حتى وقد حزم وعصب رأسه ومتحزم، قال البر يا شيخ أن تخلي نفسك إحذاء في رجل أبوك وأمك، فلا يطؤون على الشوك وانت حي، ولا يضيمهم الضيم وانت حي، تفداهم ليلك ونهارك، تقول لبيه خاطرك فيه شيء. فإذا هو يختصر كل اللي في كلية الشريعة وصول الدين وكلية الدعوة وكل الكتب، وهو لا زال عامي، كلمة عجزت أن أقولها لأمي، الله يجعلني إحذان في رجليك، قولوها. فوالله إن الابن الذي لا يكون حذاء في قدم أبيه وأمه ليس ببار، بل قال بعض أهل العلم إن الذي لا يبتسم عند رؤية أمه أو عند أبيه عاق، ولو حفظ الكتاب والسنة عاق. أتبتسم في وجه أبو امرتك وفي وجه امرتك زوجتك وفي وجه من يقرضك وفي وجه مديرك في عملك، ولا تبتسم في وجه حلوة اللبن الذي دماؤك في يديك وفي عروقك من دمائها. أحبابي، يقول بعض أهل العلم إن السرة الحفرة اللي في بطوننا اللي كل ما غيرنا ملابسنا احيانا نلقي النظر اليها، هذه الحفره بقيت غائره لتذكرك ان هذا هو الطريق الذي كان يوصلك بامك. كنت ترضع دماءها قبل ان ترضع لبنها، معنى ذلك 9 أشهر دماؤنا التي تتجدد في عروقنا دماؤها. أبعد ذلك يأتي زمن ونقول يا ولد يا شاب يا رجل اتق الله، ارجع إليها، لن في يدها لن في يده. أنت لم تكن شيء، كنت نطفة في صلب أبيك، فإذا أنت الآن شيء وتمشي على الأرض فما أعظم أحبابي الحديث عن البر. نحن في زمن أحبابي في زمن بات بعض الآباء يخاف من أبنائه، أنا لست متشائم، لكن والله إني رأيت بعضهم ينظر إلى ابنه ويحاول أن يسلب غضب ابنه، العكس المفروض يكون. وصار بعضهم يخاف إذا غاب أن يسأله وينك فيه وين أبوك، شفتيك سوداء لماذا، عينيك زائغة لماذا، ثوبك مخرج من الدخان لماذا، لماذا سهرت، الجوال وش فيه. هذه الأسئلة بعض الآباء يعجز أن يصل إلى ذوق بر أبنائه. أجمل ما في الحياة أن تجد ابنا أفضل منظر، واسمعوا يا أحبابي أنا أب وأنت أبا، أجمل ما في الحياة أن تربي ابنك لله فتجده بين يديه جل وعلا في جوف الليل فيه أفضل من منظر ولدك في ظلام الليل رافع يديه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يساوي الدكتوراه وتساوي جميع الشهادات وحفظ المتون وأن يشار إليه بالبنان. أنا ماذا أريد في ابن الناس يمدحونه وأنا أصلى بناره؟ ماذا أستفيد من ابن عرف الأخلاق وجمال الأخلاق في وجه الناس كلهم أما في وجهي فمقطب الجبين؟ أحبابي تربية الأبناء لأن يكونوا عبيدا لله يعبدهم الله لكم ويطوعهم لكم، ويوم ربيناهم توظف ونبوك ادرس طيب وتوظف بعدين تزوج بعدين المقبرة، ليس هذا منهج وليس هذا هو طريق السعادة في الحياة. يربي الابن ابن الوالد ابنه على أن أمك يا فلان يا ولدي أمك باب الجنة. الحبيب رد رجلا من صنعاء بعد أن بلغ يثرب المدينة الطيبة، بعد أن مشى أكثر من 2000 كيلو على النواء على الإبل، فلما بلغ رده لأن له أم وأب تركهما يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. فصار إضحاك الأم والأب قربة لربما تساوي الجهاد، بل إن الجهاد على الأبوين ضرب من الجهاد لقوله عليه الصلاة والسلام، ففيهما فجاهد. رجل مرض وأتى إلى الرياض وعنده 3 أبناء، طبيب وضابط والثالث لا يقرأ ولا يكتب، أمي. لماذا لم يقرأ هذا الابن الأخير؟ عاش، ماتت أمه وهي تضعه، فعاش في حجر أبيه وتحت قدمي والده، لا يعرف من الدنيا إلا الوالد إلا أبوه، عينه في عين والده، يجلس تحت قدميه، إذا مد الوالد القدم بدأ يغمزها، إذا نظر إليه تبسم. هذا الأب عاش له الابن، يا ولدي ادرس، قال أنت مدرستي، أنت في البر، أدخل للمدينة وأدرس، قال لا أنا لا أريد المدينة، أريد البر، راعي إبل، راعي وضح، وراعي مجاهيم، وراعي مغاتير، مهو براعي ديرة، ولا يريد. ولذلك أبنائنا أخواني اللي يغصب أبوه على أن يسكن في المكان الذي هو يرتاح له عاق، ولو بنى لأبوه قصرا في جدة ولا الرياض، أبوي وأبوك يعيشون في المكان اللي يبون، ونحن حذاء في أقدامهم نجلس معهم. ولذا قال الله إما يبلغن عندك، قالوا ما ليس المراد أن تأخذه عندك، أي أنك عندهم وهم عندك بين عينيك تنظر إليهم، إذا سكن الولد في جدة ولا الرياض وأبوه ولا أمه محتاجين له، سود الله وجهه، اسمحوا لي والله ما يخلي أبوه وأمه يتحسنون فيهم الجيران والعمال والناس، وهو يقول رايح لوظيفتي رايح مع أبنائي. ويحك، أنت أغلقت على نفسك باب الجنة. إذا مات الأب والأم ما مات بدن وما مات جسد، إنما أغلق باب من أبواب الجنة في حياتك. أعود لهذا الشاب الصالح، مرض والده، أتوا به للرياض، عالجوه، شفي، عاد إلى البر، قال لأبنائه الحقوني في البر، عنده إبل وخير وحلال، خل أبنائكم، يقصد الإبنين، الطبيب والضابط، خلوكم معي، خلهم يشوفون إبلهم. وصلوا إليه بعيد عن الرياض 180 كيلو. الشايب كان مريض بالبروستات، والبروستات غدة إذا تضخمت ضيقت مجرى البول، ويصير كبير السن يحتاج إلى التبول دائما، وأحيانا يأتيه سلس البول، وأحيانا يقطر البول منه، وأحيانا يصاب بالحصر وما أشده من الآلام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. فلما هذا الابن، فلما أتوا الأبناء بأبنائهم، والأب ذبح لهم من الغنم وفرح بهم، فلما صلوا الظهر إذا بالأب وجهه اسود، وابنه البار ما نظر في وجه أبيه لأنه يخدم إخوانه. صلوا العصر ما استطاع أن يقف، إذا الحصر البولي قد أصاب الكبير السن هذا، ولا يريد أن يخبرهم حتى لا يؤذيهم أو يسرق الفرحة منهم. ذهب ابنه الأصغر ليحلب الإبل، فلما أتى إذا بأبيه الناس متجمهرين عليه، إخواء أبناءه الكبار وأبناؤهم، والدك يا فلان يموت، ها هو يحتضر، لم يخرج منه بولة من الليل الماضي، الآن سيموت، ليس بينه وبين الرياض نصف ساعة، بينه وبين الرياض 3 ساعات، الجوال ما يعمل، الموت محقق. دخل عليهم، تمسك في يد أبوه، وش فيك يا أبوي؟ قال الموت، وأنا وصيتهم عليك، أنت أبر أبنائي، قرة عيني، يا ليت ربي ما يا الله ياخذني قبل ما أرى ما تفعل بك صدوف الدنيا. بكوا لبكاء أبيهم. ما كان من هذا الابن البر طرد أبناء إخوانه وأبناءهم، وأغلق الخيمة على أبيه وجلس معه نصف ساعة، ثم فتح الخيمة إذا والده يلبس الثوب الأبيض والغترة البيضاء ودهن العود في لحية الأب، وإذا هم وضيه، وإذا الأب يصلي ركعتين، وإذا وجهه نور، راح السواد. يا راشد وش سويت في أبوي؟ قال والدهم: أخرج بولي بفمه، ووالله ما كان وهو يخرجه أنه يقطب جبينا، وما كان يكره ما يفعل مع النجاسة والبول والدم والقيح يخرج من أشداقه. ثم إذا تألم والد قال: يا أبوي اصبر اصبر، أبشر بالخير، جعلي فداك، لا تتعب يا أبوي، ما بيننا وبين المستشفى واجد، والله ما تموت يا أبوي، وأنا أقدر أقدم لك شيء إلا فديتك ببا ما بقى من العمر، تكفى يا أبوي لا تتألم. يعتذر عن الألم ويبتسم، ثم ألبس والده بعد أن أفرغ مثانته، وتوضأ هو وتوضأ والده، ثم قال: سلموا على أبوكم ما بهلا العافية، يلا مشينا للمستشفى. ما أجمل صفحات البر هذه. هذه تجعلنا نتقازم عندما نذكر بعضا من صور برنا المزعوم. إن بعض الأبناء ضاحك على نفسه يظن أنه بار. ليه بار؟ قال: أبوي يمدحني وأمي تثني علي. ضاحكين عليك، أنت راضي على نفسك؟ والله ما رضينا عن برنا، ووالله أننا نستطيع أن نكون أبر مما نحن عليه، والله نقدر نصير أكثر مما نحن عليه. من منا أتى بماله كله ورماه تحت قدمي والده؟ من شهر واحد ألقيت محاضرة، فخرج رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب. لأننا ليه دائما ركز عامي؟ لأن بعض أبنائنا انشغل بدراسته ووظيفته وزوجته عن باب جنة ربه، ولذلك رغم أنفه، وثم رغم أنفه. منزوع بركة الوقت، منزوع بركة المال، منزوع بركة الأبناء، مهموم مغموم. باب الجنة وتذهب عن باب، تذهب تطرق الباب غير باب الجنة. بعض أبنائنا تعلم، لكنه تعلم الأنانية، تعلم أن يعيش لنفسه ويعيش لعياله، وما علم المسكين أنه ما بذر سيحصده من أبنائه. أبذر تحصد، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. رجل عندما كنت تتكلم عن المال وأن المال ليس لك، واسمعوني أنا ابن وأبوي من فضل الله على قيد الحياة، الله يطول في أعماركم وعمره على الطاعة ويغفر للموتى منهم، المال الذي عند الأبناء لآبائهم حتى يستغنوا عنه فيكون لهم، مو هو بالعكس، مو هو أبوي يقول حول لي 1000، الله المستعان هالشايب كل 25 يقول حول، الله يهدي قلبك لو أبوك يدري ما الذي له لكان أبقى لك 1000 أنت وخذ الباقي. تدري لماذا؟ لأن الولد من كسب أبيه، والحبيب يقول أنت ومالك، ما قال مالك، قال أنت قبل المال، وانت أغلى من المال ومع ذلك أبوك يملكك، فكيف بمالك الذي عندك؟ إذن أحبابي، هذا الرجل لما سمع هذا الحديث كان والده بحاجة إلى مال، ويقول البيت اللي ببنيه في الرياض أزين من بيت أبوي، وسيارتي أزين من سيارة أبوي، وثوبي يجمل من ثوب أبوي، فاستحييت من الله. وكان فيه قد أخذت من بنكي كذا، أخذت 500,000 تمويل أببني أرض عندي في حي النظيم في الرياض، فذهبت إلى أبي في الجنوب وأتيت إليه، قبلت رجله ثم ركبته ثم يده ثم بين عينه، قلت يا أبوي أنا أحتاج منك مبلغ، أبوي فقير. قال أبشر يا أبوك، هذه بطاقتي أبي أعرف رقم حسابه. قلت بطاقة البنك يا أبوي. قال هذا البوك كله خذه. قال فذهب، قال وانا ابوك ما في الحساب الا 10,000، خلي ويا امك 1000 ولا 2000 والباقي يفداك. الاباء لا زالوا يعطون والابناء يستجدون، ويا طول الليل شايب لا زال يكد على رجال اكبر منه، وكل ما صقها عدله انقلبت مع ذا الولد عوجه، نسال الله العافيه. قال فذهبت الى البنك، ثم لما فتح اودعت فيه 500,000 ريال كامل التمويل الذي اتاني من البنك، والله ما بقي في حسابي يا شيخ الا 300 ريال. ثم اتيت بالبطاقات واعطيتها ابوي وحبيت يده، قلت يا ابوي ابدلك الله بال10,000 500,000، والله اني بقعد 10 سنين اسدد فيها، لكن عساني اكفر بالجحود والصدود والصد عنك. لا وانا ابوك، يقول وطلق امرتي وهي بنت أخوه، إنها ما يعود منها ريال، والله إنها لك كالمطر. قال فغطى وجهه وجلس يبكي، يا أبوك أشغلت نفسك؟ قال الله معطيني الحياة بسببك، ما أعطيك بعضا من أسباب الحياة؟ أحبابي اللي ما ينظر للوالد أنه جنة والأم جنة يعيد ترتيب الأولويات، ملخبط وضايع. تدرون لماذا أبناءنا لا يبروننا؟ لأنهم ما رأونا نبر ونحن نبر أمهاتنا وآبائنا. البر ليس محاضرة، البر ليس خطبة، البر ليس آية فقط وحديث، البر قدوة. إذا ما شافك أبوه ولدك تحب مواطي أمك، والله ما يحب رجلك، والله لو تلمس السماء ما في أمل حتى يراك. إذا ما رآك تفداه بحلالك كله، إذا ما رآك تستقيل من عملك، وين أبوي؟ تتركنا نترك الرياض، نترك جدة، نترك الدمام، نعم نترك الدنيا كلها، دام أبوي على قيد الحياة أجي تحت رجليه، لأن الله يأخذ الأسبق منا إليه، لأنه لا سعادة لابن في وجود أبيه أو أمه وهما عند الكبر إلا أن يكون تحت أقدامهم. ما فيه بر. شايب أبوك كبير وتروح تدور للرزق، الرزق مش الريال، الرزق والله عند الله، ولن يعطيه ربي لعدو لنفسه غاب عن أم أو أب. السعادة، كل السعادة، أن يرى أحدهم كان يصب القهوة عنده ضيف من الأضياف، عنده ضيف ودخل البيت، يقول فلما جلست على الأرض ومعي الدلة صبيت الفنجان، فلما قدمته دخل ابني يحبو على ركبتيه ويديه، ابنه عمره 2 سنين، يقول يمشي لكن حبى حتى أتى إلي وأنا متربع وقدمي قد خرجت، فقام وقبل قدمي، فالتفت إليه وقبلته، ولد صغير، ولدي. قال فلما غيرت قدمي، غير التربيع، بدل الرجل اليمين طالعة طلع اليسرى، الولد الصغير سوى ديور على أبوه من وراء وقبل قدمه اليسرى. فقال الضيف يا مسلم، أنت ويا ولدك معجبك أن شفتيه تلوث بلعابها على قدمك، يعني كف رجلك يا أخي، لا تخلي ولدك يقبل. قال أنت وش محرق رزك، يعني أنت وش لقفك؟ هذا ابني وأنا والده، وابن يقبل قدم أبيه. قال بس والله أنا ما تعودت أرى هذه المناظر. قال مسكين، محروم. أنا والله ابني عمره سنتين لم أطلب منه يوما أن يقبل قدمي، لكنني عندي أم، وأمي في الدور الأرضي لأني ما بيها ترقى في الدور الثاني، ركبتيها لا تتحمل الصعود، وأمي لا أوقظها، لا أوقظها إلا بالحبو، ماني بمشي خايف أن تسمع ضرب قدمي فتستيقظ، فأحبو حتى آتي إلى قدمها وهي نائمة فأقبلها، فإذا شعرت ببرودة الشفتين على القدمين استيقظت، قالت محمد يا مرحبا والله بقرة العين. قال فرآني أحبو فحبا ورآني أقبل فقبل ما أمرته. تبغى البر والله ما شافوك تفعلها مع الشايب والعجوز، ويا طول ليلك ما رأوها. ليه؟ لأنه يا أخي الحبيب البر قدوة. أحد طلبة العلم يقول أن جده، جده موجود في منطقة عفيف قريب من الرياض، يقول والد جدي يقول يوما من الأيام حججت حاجين أول حكم الملك عبد العزيز رحمه الله، يقول فلما كنت نائم تحت شجرة والقافلة سارت، الإبل راحت رايحين حجيج، قال فنسوني، فلما استيقظوا إذا هم بينهم وبين الجبل الذي نسوني في تحته أكثر الآن حسابه 5.5 كيلو. يقول ابنه كان شاب، يقول كان يحدو الإبل وكان يمشي على قدميه ومعها المشعاب يمشي بين يديها، قالوا يا فلان أبوك وينه؟ قال أبوي مهم معكم ليس على الإبل، قالوا نسيناه. قال فركض ركضة أسرع من الإبل والخيل حتى أتى والده، الين والده نايم يقول داري انهم بيرجعوا، يوم جاءوا وضم ابوه وقبل رجليه، قال يا ابوي والله ما دريت، والله اني ظننتك انك على الذلول. قال يا ابوي ما به باس، ليس هناك مشكله، عدت الي ثم قلت يا ابوي والله عشان ارضى ابي اشيلك على اظهري، ابي احطك على راسي وافشح رجليك وتمسك فيني، انا ذلولك ما ابي الذلول تضع عليها، ما حتى أني قال ما أتيت، هذا اللي يتكلم هو الإبن. قال فركب فوضعته على رأس على ظهري وبديت أحد أمشي بالهوينة. يقول فرأيت إذا ببلل يسقط على وجهي، رفعت لين دموع أبوي دموع الشايب، يقول فكان قدمه بجواري فقبلتها، قلت نفد رجليك مهيب كثير على الإبن يشيل أبوه، قال لا ما هي بكثير ولا أبكي إنك شلتني، والله يا ولدي إني شايل أبوي من هالجبل إلى هالجبل في رحلة حج، في نفسها ما بين العلمين وما بين الجبلين. قال فإني أبكي كيف أن الجميل والدين رددت أنت في حياتي. أحبابي البر دين، إما أن تقدمه في حياتك وإلا أخشى أن لا تراه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أحبابي أعظم مشروع في الحياة، من منا ما وده ولده يصير طبيب أو ضابط أو مهندس أو دكتور؟ كلنا ودنا عيالنا والله يصيرون لهم شأن في الدنيا وينفعون الناس، لأن من دعا لابنك فقد دعا لك، وللأسف من دعا عليه يمكن يدعي عليك. لأنه إذا قال الرجل إذا لعن الولد فقد لعن والده معه، كأن الناس ماذا يقولون؟ ما رباك شايبا على التوحيد ولا على الدين. وإذا قالوا قليل الأدب حاشاكم وحاش أبناؤكم، إذا قالوا لفلان قليل الأدب فإنما يتهمون والده، ترى ما هو بيتهمون الولد، يقولون الخطأ ما هو منك، الخطأ من شايب ما رباك. ولذلك أبناؤنا إذا صلحوا قرة عين، وإذا طلحوا يقورون العين، نعوذ بالله من ضلالهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ترى يا أخوان لا يمكن أحد من الآباء يرتفع صيته ويرتفع بيرقه ويصير علم في الخير إلا إذا كان أبناءه قرة عين، إذا كانوا نعم. أما إذا صاروا عياله تكرمون سرابيت دشير مخدرات حشيش مطاعنات مخاصمات مشاتمات، والله أنه إذا جال الرجاجيل يخفض رأسه ولا لا؟ الله من أب في مدارس أبناءه حط عيونه قدام المدير في الأرض وراح للشرطة وحط عيونه في الأرض، وراح للهيئة الأمر بالمعروف وعينه في الأرض، من الذي أذله؟ اللي أذله أبناؤه. اللهم ربنا لا تسلط ولدا على والده، ولا تفجع والدا في ولده، ورد ضال أبنائنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. أحبابي، الذي رتب الحقوق هو الله. وقبل ذلك أنا ما أنهيت المبحث الأول، أقول المشروع العظيم في حياتك تربية ابن صالح. ترى ما هو بشرط يصير طبيب، ولا هو بشرط يصير دكتور، ولا هو بشرط يصير معلم. يا أخي إن حصل هذا فنعمة. أهم أمر أن يكون عبدا لله. صلاة الفجر اليوم ما بعض عيالنا ما صلوا ليه؟ ها يا شيبان، ليه بعض عيالنا المراهقين ما قاموا يصلون؟ مع أنه لو يغيب عن الاختبار ذبغناه بالعقال، جلدته جلد، ويمكن أجلد أمه معه. والولد ضاع مستقبله، ما قومتيه للاختبار. الله أكبر، يا حبك للاختبار والمدارس. وإذا جت الصلاة قال الهادي الله، طيب ورا ما خليه يغيب عن الاختبار والهادي الله. لماذا نؤثر الحياة الدنيا على الآخرة؟ لماذا أحبابي نفرح بعطاء أبنائنا للدنيا ولا نفرح إذا ركعوا؟ لماذا أيها الآباء أيها الأخيار؟ أنا ما أبي أجرح أحد، لكن أقول الأبناء اللي بيدرك تدرك برهم ونورهم والسعادة معهم في الآخرة هم الذين يركعون ويسجدون لله في الدنيا. أحبابي، يوم القيامة يضرب الله على متن جهنم الصراط، والله أدق من الشعر، أحر من الجمر، أحد من السيف. عليكم السلام، أحد من السيف. من الذي يمر عليه؟ الخلص من عباد الله، هؤلاء الخلص من الأبناء. أحبابي، بعض الأسر إذا ضرب الصراط على متن جهنم ما يصل إلا واحد واثنين والباقيين في جهنم. أي أسرة هذه؟ أي حب؟ اللي يحب ابنه ويحب زوجته، يا حب وصلك للجنة، ولا تسمح لي أقول حب زائف كاذب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، مو باتبعتهم ذريتهم بوظائف، ولا اتبعتهم ذريتهم في المخططات وبنوا كلهم على فلة فلة فلة. بعضهم يقول أبشرك عيالي كلهم حولي فلة محمد وسعد وإبراهيم وإبراهيم محمد، والمسجد ما يصلي فيه إلا الشايب. أمحق ملة وأبحق أسرة وأمحق ذرية، إنها تتعاهد على عدم الاجتماع إلا في الدنيا. أي حب هذا؟ لذلك يوم القيامة يدخل الجنة، يدخل الجنة رجال ونساء يرقون، لا يزالون يترقون في الجنة. فإذا سألوا الملائكة بماذا أعمالنا ختمت، فلماذا نرفع في الجنة؟ قال هذا باستغفار ابنك لك، استغفار ابنك لك. بعضنا يا أحبابي والله أن أبناءه نسوه وهم في المقبرة، تطاقوا على الصالون اللي جابه من اللي يسوقه يرجعه، خايفين أحد يأخذه ويتركه. بعضهم تطاقوا على البشت اللي لحفوه به، بعضهم طلعوا المرأة من بيت زوجها قبل ما تكمل الأربعة أشهر وعشر، تطاقوا على البيت وباعوه، وميمتهم مرت عند محمد، ومرت صالح تطردها، ومرت إبراهيم تطردها، والعجوز ضاعت وضاع جهد الشايب، لأنه ما رب الأبناء على حب صادق كان يعبدهم للدنيا. وتعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميصة، وتعس عبد الخميلة، وتعس وانتكس ولا وإذا شيك فلا انتقش. تربية الأبناء تكون للاجتماع في الجنة. أجمل منظر تلتفت بعد أن تودع جسر جهنم وقبل أن تصل إلى القنطرة وباب الجنة، إذا محمد صالح نوره وصفية وخديج عيالك بين يديك. أليست هذه النعمة؟ أليست هذه الجنة؟ أليس هذا أيها الأحباب؟ لكن لن يتحقق هذه النعمة إلا من كان فوق الأرض يعبد أبناءه لله. عبدهم لله هنا يطيعونك، وإلا الله يحسن عزاك فيما ستفعله معهم، ولربما كان بعض عقوقهم اللي تذوقه، أخشى ألا تذوق لذة هنا ولا هناك. ووالله إن من أفجع المناظر يوم أن ترى بنتك تزل في قعر جهنم، والزوجة تحبو ثم تنكب على وجهها، والابن اللي كان قرة عينك إذا هو يصرخ ويصيح في أودية النار تأكله، وهذا لم يكن من المصلين، وذاك كان يخون الله في خلواته، وذاك يا مسلم كان راعي لابتوب ينظر للمحرمات، إلى غير ذلك. أيها الأحباب، وبعد أن تقدمت بمقدمة عن بر الوالدين أقول: حبيبنا عليه الصلاة والسلام مثال في البر، مثال في البر. وإليك جمع من القصص في السلف ممن إذا سمعنا القصص منهم طربنا، بس أتمنى أن نطبق، لأن القضية ليست قطع حديث، قطع جلسة نقص فيها من أطايب الحديث، إنما أحبابي هذه الرموز تلاحظ بأني ما تحدثت إلى الآن بأي قصة من قصص السلف، هي قصص معاصرة لأبناء. دخلت يوما من الأيام إلى مستشفى ملك فهد بالحرس الوطني، فإذا رجل نائم على البلاط، فقلت له: يا بني، شاب ينظر إلي، شاب لا زال في ريعان شبابه نايم على السيب على البلاط، أنت مريض؟ قال: لا، أنا مرافق. لماذا تنام هنا؟ قال: والدي طردني. كيف طردك؟ قال: رافقت عنده أيام، ثم قال: يا أبوك طولت عندي، رح إلى أخيك في بيته وهو جاي من خارج الرياض، وأخوانك بيرافقون عنك، وأنا والله ما تطيب نفسي يا شيخ، أبوي هنا ما أدخل عنده، أنا ما بالرياض، أنا بي أبوي. فقليلا سمعت إذا هو ينادي، الشايب ينادي: يا ماجد. قال: يا ربي. إذا ماجد هذا هو الذي ينادى مع والده، قال له: اخرج. ففتح الباب ثم ضم والده وبكى. دخلت وش قال؟ أنا لا أعرف، أتصل؟ اتصل على هذا الرقم، وهذا الرقم مكتوب على كرتون مناديل، ابنه البار كاتب اسم رقمه على كرتون المناديل عشان إذا انتهى يرمون الكرتون ويضيعون الرقم. فاتصلت على ابنه فقلت له: والدك يحتاجك. قال: لا تشغلني يا مسلم، أنا عندي دورة وأبنائي عندهم اختبارات، وهذا الأب حطينا عنده مرافق عامل، وانتهينا، هي طلبة، هي انتهينا يا ابن الحلال، ويبيني كل يوم اجيه، انا لست الطبيب له ولست الذي يعطيه العافيه، وقل لا تزعجنا، لا تشغلنا. هذا الابن العاق، قلت له: اسال الله ان يردك للحق ردا جميلا، وان كان في سابق علمه انك لا تعود، ان يذيقك مراره العقوق من ابنائك الذين انشغلت بهم. هناك احبابي قمم بشريه، إذا لم ترى الأب جنة فقد خاب سعيك. أعود إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، مشى في الأبواء، منطقة الأبواء بين مكة والمدينة، فالتفت أصحابه يبحثون عنه ما رأوه، تلفتوا إذا هو يقف أمام نصائب قبر ودموعه عليه الصلاة والسلام قد سحت من عينه. يا رسول الله صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، من صاحب القبر يا رسول الله؟ قال: هذه أمي، هذه أمي. أمه ماتت مشركة، استأذنت الله أن أزورها فأذن، واستأذنته أن أدعو لها وأستغفر فنهاني، فدمعت عينه عليه الصلاة والسلام. كانوا رضي الله عنهم يقتدون بنبيهم، هذا أبو بكر ضرب رضي الله عنه، سالت الدماء من وجهه. أحبابي خلوكم معي، أبو بكر رضي الله عنه الدموع مع الدماء، ضربه كفار مكة، أبناء عتبة ضربوه بنعل مخصوف جديد حاد كالسكين في وجهه، حتى اختلط عينه مع أنفه مع أجنته ودماء، وسقط شعره وغدائره. فلما أفاق من الإغماء قال: كيف رسول الله؟ قالت أمه وهي مشركة: وهل أصابك ما أصابك إلا من محمد بن عبد الله؟ يعني أنت أسلمت فابتلاك كفار مكة بالضرب. قال: لا أذوق طعاما ولا أسقى أشرب دوان حتى أراه عليه الصلاة والسلام. اتكأ على أمه وذهبت به إلى بيت الأرقم، طرق الباب، فتح الصحابة الباب، إذا وجه الصديق رضي الله عنه يسيل دماء، وشعره وغدائره قد سقطت من شدة الضرب، فتبسم تبسم المريض وبكى الحبيب وقبل ما بين عين الصديق وقال: لما تأتيت؟ يعني لماذا تأتي يا أبا بكر أنت مريض؟ قال: انظر لماذا أتى. قال: يا رسول الله، هذه أمي، خير أم لابن. يمدحها: أدعو الله أن يهديها للإسلام. لاحظ، كان همه مهو بدماءه، أن يهدي أمه للجنة. فقالت: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر أهل البيت، وكان الهم الذي يحمله الصديق أمه. كذلك معاشر الأخيار، أسامة بن زيد أمه بركة الحبشية، أم أيمن حاضنة الحبيب المصطفى، صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. أسامة علم أن أمه تشتهي جمارة النخل، وجمارة النخل في وسط النخلة، لا بد من صدع جذعها وقطعها قبل ذلك لنخرج الجمارة. فلما علم أنها تشتهي، يا أخوان، ناس يدرسون أفكار الشيبان، وسأذكر لك قصة في الرياض، شايب مر أبوه مر على مسجد وقال: ما شاء الله، الله يبني للي بناه الجنة. ثم بكى، علم أن أبوه وده بمسجد، فجلس سنة ونصف يبني مسجد في شرق الرياض. فلما أتم بناءه وفرشه ووضع التكييف، أخذه ويمه أمه هو ووالده، ثم صلوا المغرب، إذا اللوحة اللي برا اسم أبوه وأمه. قال: أمي، هذه هدية، يا رب اقبلها واجعل جائزتها أن تدخلهما الجنة وأن تبني لهم بيوت الجنة. كلنا بنينا بيوت إلا من قل. من منا معاشر الأبناء قال: والله لا أبني لأبنائي بيتا حتى أبني لربي بيتا أهدي أجره لأمي وأبي. هذولي صبيان التوحيد البررة. نعم، عيالي بيرزقهم الله، لكن أنا أبي لأمي وأبوي يضمن لهم الجنة ببيت. أعود إلى أسامة بن زيد، لما علم أن أمه تشتهي الجمارة، في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت النخلة بألف درهم. ألف درهم من اللي يملكها في المدينة؟ والنخلة اللي يملكها غني لأنه يشبع، وغيرهم لا يجد الدغل ولا البقل. فإذا هو يشتري نخلة ويقطعها ويصدعها ويأتي بجمارتها ويضعها بين يدي أمه، فشدت الرأس: يا أسامة، ما كنت أريدها. يعني كلام مجلس سوالف، ولكن قائلا: هذا الرجل الصالح ابن حب رسول الله لخادمة أمه، ما اشتهت أمي شيئا، لو لم تخبرني به أخبريني به حتى يؤمنه. من منا قال لأبوه: والله أنت حج معي هالسنة؟ ومن منا أحبابي من قال: تعتمر يا أبوي؟ ومن قال لأبيه: أبوي أبشرك، شرينا 1000 مصحف ب13,000 ريال كلها لك، وزعتها في قنا وما حولها. من الذي حفر الآبار بئر أو شرى دينا ماء وقال سبيل، ثم قال: اللهم اجعلها سقاية لأمي ولأبي من سلسبيل الجنة؟ من اللي حاط في راسه الحياة كلها من اليوم طالع راتبي ربعه لأمي والربع الثاني لأبي، أو كلاهما في ربع أو في نصف؟ من منا أحبابي حياته أبوه وأمه؟ هذا لا يشقى، لأن الحقوق الذي رتبها ربي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فلما قالت بركة الحبشية أم أيمن أم أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، قالت: إنما هو حديث المجلس يا أسامة، يعني لماذا تكلف نفسك نخلة بألف درهم؟ قال: والله لا أعلم أن نفسك تشتهي شيئا أدركه بمالي إلا فديتك به. الله ما أجمل هالكلمة، الله ما أجملها يا أخوان. والله ما أدري يم يا حلوة اللبن، ما أدري عن شيء تبينه، والله ومالي يدركه لو كله، والله لأخرجن من مالي لأجل أن أحقق رغبة من رغباتك. ما أجملها، يوم أن يكون حياة أحدنا بعد طاعة ربه أن يبقى حذاء في رجل أمه أو برجل أبيه. إذا ماتت أمك، اللهم ارحم من مات منهن وبارك في الأحياء، إذا ماتت لم يمت جسدا، ما مات بدنا، ما مات جسم، اللي مات باب من أبواب الجنة كان مفتوح تغترف الحسنات منه أغلق في وجهك، مع أن البر يستمر بعد الموت، لكن هذه ترتيب الأولويات معاشر الأخيار في الحياة. ابن المنكدر بات ليلة وهو فقيه من فقهاء المدينة يغمز قدم أمه من الفجر من المغرب من العشاء إلى الفجر، يهمز رجليها، ما هو بعضنا ربع ساعة وبعضنا ماذا قلذة غمز قدميها، واللي ما يغمز قدميها مسكين ما يدور عن مفتاح الجنة، ما معه لا مفتاح ولا ميدالية، ضايعة حياته، لأنه لا ينظر إلى هذه العجوز نظرة الرحمة، ولا ينظر أن الله أخفى المفاتيح تحت قدميها. يغمز قدمها، أذن الفجر، أخوه يصلي من بعد الفجر من بعد العشاء إلى الفجر، ابن يغمز وابن يصلي، أيهما أقرب إلى الله؟ ابن المنكدر أفقه من أخيه، قال بات أخي يصلي الليلة وبت أغمز قدمها، والله لو أراد أجر غمزة بصلاة الليل كله ما أعطيته، والله ما أعطيه غمزة ولو أعطاني صلاة الليل كله. أحبابي، قبل أن أرسل النداءات، لأن المحاضرة ذي نصفين، نصف تأسيس ونصف نداءات ورسائل، قبل أن أقول أحبابي، كلنا نتمنى البر، لكن يا أخوان واحد منا الآن جالس ما يذكر أبوه وأمه إلا في الأضحية، ولا لا؟ إذا جاء عيد الأضحية ذبح له شات، اللهم أنها عني وعن عمي وأبوي وأمي وخالتي والعالم كلهم، جزاك الله خير. اللي ما يذكر أبوه إلا في أضحية، ترى عياله حتى في عيد الأضحية ما يذكرونه. أنا أريدك أن تذكر أمك ووالدك في كل حياتك. أذكر رجل فقير في حي النهضة في الرياض، رجل راتبه 1050، يعني مؤذن ألف، مؤذن مسجد أوقات ألف قبل رفع المبالغ، 1050، يطعم فقيرا أعمى من 22 سنة وجبة الغداء والعشاء لبن وخبز، وفي الليل يعطيه خبز وزبادي، كبير سن لا يأكل إلا هذا، ويصلح فراشه وحاله، يصلح مكيفه، فلما أدركته الوفاة غوصى، قال إن هذا من 22 سنة، هذا لأمي وأبي مهب لي، ما كان ينويه له، فأوصى أبناءه ألا يوقفوا على الأعمى ولا ذريته من بعده الطعام كل يوم. كل يوم البر ليس معاما فيه، ليس البر عيدا للأم في العام، وليس البر يوما في سعيد الأضحية، إنما البر برنامج حياة. دخل السجن يحيى البرمكي وابنه عندما سجنهم هارون الرشيد، وكانوا وزراء له، وكان الابن برا بأبيه، وكان الجو شاتيا، وكان عندهم إبريق من الماء، وكان في السجن الزنزانة في الكوة في الدريشة هذه شمعة، فلما نام والده خلع لحافه، يعني معطينهم لحافين، تنازل بلحافه لأبيه، ثم أخذ إبريق الماء وتعلق في الكوة، وابتدأ يسخن الماء حتى أذن الفجر، شعلة وشلها، شعلة شعلة شمعة ما تسخن ولا شيء، لو تحط يدك ما أحرقتها. جلس يخشى على أبيه إذا قام لصلاة الفجر يتوضأ من شدة البرودة أن يهلك، فنظر السجان نظر إلى الابن وهو يتعلق ويسخن الماء، فأضمر في نفسه، قال والله لأبعدن عنك هذه الشمعة، يعني والله ما تسخن الماء لبوك، خل أبوك لو يهلك. فلما أتى من الليلة القابلة أخذ عنه الشمعة، تلفت، لحف والده للنوم، ما يبغى والده بهذا الزمهرير من الماء، ما كان منه إلا أن فتح قميصه وأدخل إبريق الماء في بطنه، ثم نام عليه حتى إذا استيقظ إذا بالماء قد دفى وقد شوى بطنه. ابن بر، ما أجمل البر. بل إني معاشر الأخيار أعرف في الرياض مهندس في الاتصالات تبرع بكليته لأمه، فلما رأته في غرفة العمليات استقال من راتب 30,000 ليرقي أمه كل يوم، وتغسل أمه فيرقيها في على سرير الغسل كل يوم، ثم لما طال آلامها بحث يريد شراء الكلية ما وجد، فلما قال لها أبشرك لقينا متبرع، ظنته صادق، إذا هو المتبرع هو، فلما رأته في غرفة العمليات بكت، لا يا دكتور لا تأخذون كلية محمد، غاب عن الوعي وغابت ونقلت كليته إليها. فلما استيقظ بعد أسبوع أتى لأمه وتمسك في يدها ونظرت إليه قالت ونمك وراك بنات وراك عيال؟ قال وراي عيال لكن العيال بدلهم عيال والبنات بدلهم بنات، ولكن أمي يا حلوت اللبن من بدلك أنت وين؟ ويا ليت يا ليت القلوب تهدى أهديك القلب. بل من عيون القصص التي وقفت عليها ويمكن المتابع سمعها لكنها لذيذة، رجل احترق بيته في جنوب نجد، هذا الرجل أتى الصارخ إليه الحريق في بيتك، أتى ناصر يركض، أتى البيت يحترق، زوجته عند الباب، قالت أمك داخل وبناتك، بناتك في أول البيت أخرجهم في صالة الطعام، أمك في قعر البيت عند المطبخ المحترق. قال أمي؟ قالت بناتي. قال أمي؟ نسى بناته، أخذ بطانية كسر الباب، أتاه اللهب، شوى وجهه وأكل رأسه، حق تحمى الباب على أمه، أخرجها، ضمها في البطانية المبلولة، قبلها، عاد للنار من جديد تأكله، ما انطفأت، ما شعر بحرارتها. أخرج الأم وفرش لها البطانية وقبلها خارج البيت، ثم ذهب يعرج والنار تأكل شعره وأفضخت عينه. فلما دخل سحب البطانية اللي تحت أبناء بنياته وأخرجهم، ثم سقط على الباب مغشيا عليه. غاب عن الوعي 6 أشهر. في العناية المركزة ذهبت شفته العليا، انفضخت عينه اليسرى، ذهبت فروة شعره، ذهب حسن وجهه، تعقدت يديه، شمرت يديه مع مرفقيه. فلما أفاق إذا وجهه لا يرى، كل شاش وكل تقص وكل حريق. أتت الأم الرؤوم إلى ابنها في العناية، مسكت يده وهي ملفوفة ونظرت إليه، ثم رفعت العين إلى السماء وقالت يا رب هذا ناصر، أنقذني من نار الدنيا فأنقذه من نار تلظى، أنقذه من نار الآخرة. يا رب والله ما أقدر وش أقول، يا رب ما أكافئه بشيء، أنقذني من نار الدنيا فأنقذه من نار الآخرة. جميل أن يقوم الابن بفداء أمه وأبيه بكل ما عنده. أحبابي لا نغتر بمدح آباء، أنت الآن لا تقول لأمك أمي أنت راضية؟ الله يخليك لي ويبارك في عمرك، إيه والله راضية. تراها ما هي براضية، لأن أو لو كانت راضية أنت لست راض عن نفسك. كل واحد منا قادر والله على أن يكون أفضل مما هو عليه، أقسم بالله في ذلك. طيب لماذا لا تكون أفضل مما أنت عليه؟ وسأذكر لك الآن بعض النداءات، برنامج مصغر للبر، لماذا لا تكون أفضل يا أخي؟ عندما أتى الإمام أو قبل ذلك عمر بن الخطاب، عندما قال لرجل حج بأمه على رأسه 18 حجة، قال حملتني يا إمام 9 أشهر وأنا حملتها على رأسي 18 سنة أحجبها، هل ترى أني، وهي عجوز تعبانة، هل ترى أني قد بلغت جزاءها؟ قال لا. قال لما؟ قال لأنها كانت تحملك وتقول اللهم خله لي أبقه لي، وان تحملها وان تقول اللهم أحسن ختامها. اللي وده الواحد يموت يختلف عن اللي وده الواحد يبقى، ولذلك إذا طول الشايب عندك ولا جخرف ولا تعب وسألوك الناس مديت براطمك، الله يعيننا عليه، المهم الله يختم لها بخير، كأنه يقول ادعون الله يأخذه بسرعة، نسأل الله العافية والسلامة. فرق بين الذي يقول اللهم أبقه بين اللي يقول الله يا أحسن ختامه يذهبه. لذلك أحبابي أعيد النظر في البر من جديد، أقولها للجميع وأنا أولكم، لسنا بررة حتى ننظر إليهم أنهم الجنة، وحتى ننتر الحياة وقتا ومالا لهما بعد طاعة الله، وإلا فلا زلت مقصر والله مقصر. ثم الرسالة الثانية، النداء الثاني، الله الله، فليرى أبناؤنا برنا لأمهاتنا وآبائنا. رجل في حفر الباطن، استأذنكم فقط، بسم الله، مرضت أم هذا الرجل في حبر الباطن مرض عقلي، منطقة أو اضطراب الذهان، وبلغت إلى درجة بين الذهان والفصام، يعني أحيانا تكون كالمجنونة. وهذه الأم قالت زوجته: أمك ما نستطيع عليها، ولا أقدر أضبط أخلاقها وانفعالاتها، ضربت أبنائي وبدأت تشتكي. قال: هذه أمي، ماذا أصنع؟ قالت: وأنا أيضا ماذا أصنع؟ قال: إذن أنت انشغلي بالبيت وانشغلي بالأبناء، وهذه بطاقة الصراف، خذي ما شئت من المرتب، وأنا أسحب أيضا ما أحتاجه، وسأذهب أبحث عن العافية لأمي. أتى للرياض، ذهب إلى المستشفى الأمراض النفسية، فلما نظروا إليه قال: لابد من أن تكون داخل المستشفى في عنابر المنومات. قال: وماذا تصنعون؟ قالوا: نعطيها المهدئات. قال: لا، أنا أريد أن تكون معي. قالوا: مريضة نفسيا عقليا. قال: هذه أمي حلوة اللبن، أنا اللي سأتابعها، أعطوني علاجها. استأجر شقة، جلس في الرياض يعالجها بين الرقات وبين المستشفى الأمراض النفسية. أحبابي، جلس 4 سنوات ما ذهب إلى أبنائه، وما تنام أمه إلا وقد ربط قدمه في قدمها، ويده في يدها، يغسل رأسها، يغسل ثوبها، يطبخ طعامها، يجلس يرقيها كل يوم 4 سنوات، كل يوم سورة البقرة، من راق إلى آخر، وتضربه، يديه كلها تنزف دم من العض، تعضه، تخمش وجهه، تنتف شعره، ولا زال يضحك في وجهها. فمن الله عليها بالعافية بعد 4 سنوات، رجع إلى حفر الباطن وهو ماسكن ميمته متركت عليه، عادت كأن لم يكن بها شيء، لله دره، استقال، ترك البيت والعيال وعاد إليها. وعاد يقول: يا شيخ، قل آمين. قلت: آمين. قال: الله يجعل يومي قبل يومها، والله أن ماتت نيبين فيني خلة يا شيخ، مع أنه 4 سنوات في عذاب، في عذاب، مربوط وسلاسل وعض، وأعطيها العلاج فترفض، تعض يده ويبكي عندها، يقبل قدميها حتى تشفى. ورجل في الرياض على مرتبة وزير، كانت أمه بكماء صماء عمياء، ولا يخرج من البيت حتى يضمها ويضع صدر، طبعا هي أتتها جلطات، 3 جلطات، ففقدت الحواس كلها. في بيته غرفة طبية، وبنته الكبرى هي التي ترافق أمه، وعندها ممرضة، الأكسجين في أنفها، شاخصة العين، لا تعرف أحد، إذا دخل ضمها، يقول: فإذا ضممتها حركت يديها ببطء فضمتني، تضمني 3/4 ساعة، ثم أرى دمعة في عينها، ثم ترخي اليدين وأقبل يديها، تعرفني، يقول: أنا محمد، فتبتسم، ثم أقول: أذهب للدوام، وتبتسم. قال: إذا انتهى دوامي في ساعة محددة بالدقيقة، إذا دخلت ابتدأ نفسها يضطرب ونبضها يزيد، تنتظر دخول محمد. أقول: أمك ما تدري عنك، أمك ما أغمى عليها، أمك لا تدري من أنت. قال: ولكن العظيم هو الذي يعلم. ما أجمل أحبابي أن يكون أحدنا يعيد البرمجة من جديد، ويعيد ترتيب الترتيب وضعه وأولوياته. واسمعها أقولها باختصار: اللي ما في خير لأمه ما في خير لأمته، واللي ما في خير لأبوه والله ما يستاهل نعم، ولا يستاهل أن يمدح بين أوساط النساء الرجال ولا النساء، لأنه ضاعت بوصلة البر في حياته. إذن أختم هذا اللقاء معاشر الأحباب بنداءات وبرقيات عاجلة. البرقية الأولى: أن من لا يشكر لوالديه لا يشكر لله، أن اشكر لي ولوالديك. الرسالة الثانية: أن ما نعمله مع آبائنا وأمهاتنا دين معجل نراه في الحياة قبل الممات، فابذر تحصد، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. الرسالة الثالثة: أيها الأبناء، إن الحقوق التي رتبها الله في الحياة هو الذي أعلم بخلقه، فرتب بر الوالدين فلم يقدم عليهما شيء قط، فجعلهما بعد التوحيد، فقضاؤه ووصيته وحكمه جل وعلا. الرسالة التي بعدها: لا ينتهي البر بالموت، إياك أن تبكي على نصائب قبر أبيك أو قبر أمك تقول ذهب البر، لا، ذهبت أبدانهم، وإلا فإن البر الصادق بعد الموت، لأن الإنسان في الحياة يمكن يبر الوالد ووالدته حياء أو خجلا أو خوفا من نقد الناس، لكن بعد الموت يبدأ البر الصادق. فالله الله، الرسالة التي بعدها نوع البر كله. ما أجمل أن يكون لأبيك وأمك كل يوم صدقة يا أخي ولو بماء. والله إن هذه القنينة، هذه القنينة بنصف ريال لو تصدقت بها على ضامئ، على عطشان ضمئ، فشربها على ضمأ، يسقي الله والدك من حوض الجنة. إن من سقى مسلما على ضمأ سقاه الله من حوضي. ما أجمل أن تكون أيضا من علامات البر في الحياة عرض النفس. ما يحتاج الأب أن يقول افعل. واعلموا أيها الأبناء، إذا طلبت الأم أو طلب الأب طلبوا منكم أمرا فلا منة لكم ولستم بررة بفعله، لأن ذلك استوجب عليكم وجوبا. البر الحقيقي أن تعمل البر قبل طلبه، أن تقرأ أفكارهم، أن تنثر حياتك بين أيديهم، أن تفديهم بأموالك، لا أن يطلبون. ولو أن الفعل إذا قال أبوي افعل أو قالت أمي افعل، الخادمة أفضل مني والسواق اللي عند أبوي أفضل مني، لو أنه بالسماع سواق أبوي ما يعصيه أبدا وخادمة أمي ما تعصيها أبدا. إذا لو أن البر بالأمر والنهي لكان الخدم أفضل منا. إنما البر أن تقرأ الأفكار وأن تفديهم في الحياة وبعد الممات، وأن لا يتمنى والدك رؤيتك إلا وأنت بين عينيه. من العقوق أن يتمنى الآباء رؤية الأبناء، ثم الآباء الأبناء ينشغلون بتدريس أبنائهم أو بالسياحة بأبنائهم. أنا لا أمنع الترفيه للأبناء، ما أجمل أن نربيهم، أن أجمل سياحة أن نكون بين يدي الأمهات والآباء. فلا تنشغلوا، فوالله إن أعذار أبنائنا غدا هي أعذارنا اليوم في عدم بر آبائنا وأمهاتنا. بعد ذلك الدعاء والصدقة، الدعاء لهم في كل حين، إكرام أصدقائهم. ويا من له خالة فإن الخالة أم، يا من لأبيه صديق فإن أبر البر أن تكرم أهل ود أبيك، أكرم حتى جيرانه وأصدقائه. ثم اعلم أيها الحبيب أن من كان البر بوابته فإن البر يصل بك إلى الجنة. دخل الحبيب الجنة عليه الصلاة والسلام فسمع رجلا يقرأ القرآن وهو على أرائكها، قال من هذا يا جبريل؟ قال حارثة بن النعمان. قال كذلك البر، كذلك البر، كان برا بأمه. فيا من يريد الجنة، إليك أقدام أم مرتعشة، قبلها وكن حذاء لها، وابتسم في وجهها، وأطرح وانشرح صدرا ببرها وبر أبيك، بذلك تصل إلى الجنة قبل الجنة. شكر الله لكم، أشهد الله أني أحبكم في الله. فوالله إن هذا الاجتماع المبارك الميمون الذي أسأل الله أن تكون الملائكة قد حفته والرحمة قد غشت، إني لا أجدها في محافظات كبرى، لا أقول في مراكز، ما قدمتم إلا في حب الخير وحب رياض الجنة. اللهم يا ربي فاجعل جائزتهم أن يخرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. ويا رب اغفر لآبائهم وأمهاتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولده، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم. يا رب من كان على قيد الحياة فمد في أجله على طاعتك، ومن كان قد مات فاجعل قبره روضة من رياض جنتك، ومن كان مريضا فيا رب جمل حياتنا بطول عمره وصحة منك تغنيه عن خلقك يا رب العالمين. اللهم اجعل النداء من السماء أن يقال لنا الآن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.